ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فلا زال حديثنا موصولا عن دين التمكين وكيف السبيل اليه. فذكرنا ان اذل غراس يغرسه الانسان هو الولد، وهذا الغراس يحتاج الى ثلاثه اشياء: الى ارض تصبح، والى عامل جيد، والى ماء عذب. وقلنا في الارض والمقصود بها المراه انه يشترط فيها اشياء: اولها ومحور ارتكازها هو الدين، وان النبي صلى الله عليه وسلم حض على ابتلاء ذات الدين، فقال: اظفر بذات الدين تجب يداك. ولا مانع ان تضم صفه او صفتين او اكثر الى الدين، لقوله صلى الله عليه واله وسلم: تنكح النساء لاربعه، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. اظفر بذات الدين شربة يداك، فذات دين جميله افضل من ذات دين فقط، وذات دين جميله وغنيه افضل من ذات دين جميله فقط، وهكذا. ثم نحن نذكر اليوم صفتين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معقل بن يسار الذي رواه النسائي وابو داود. قال عليه الصلاه والسلام: تزوجوا الودود الولود، فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. الودود الولود، انظر الى هذا الجمع، ان هناك ارتباطا قويا جدا بين الود وبين ولاده المراه. ان الرجل قد يحب المراه لاجل اولادها، ويحب الاولاد لاجل امهم، والعلاقة بين الرجل والمرأة إذا أنجب منها الولد أقوى وأمكن من العلاقة بين الرجل وامرأة لا ينجب منها. وذلك جمعهما معا: الودود الولود. الودود كثيرة الوجه، عروس محبة لزوجها، لا تنغصه ولا تفجره، وانه لا يطول عجبي ان تدفع المراه زوجها دفعا
الى العمل فترة وفترتين وثلاث، ولكن الرجل في اخر اليوم يشتكي مفاصله ويشتكي ظهره ويشتكي صداعا في راسه، ومع ذلك لا طرد المرأة. اي وجه هذا؟ واي وفاء؟ اي وفاء؟ كيف تسعد المرأة بحياتها وهي ترى إلفها يعاني هذه المعاناة ولا تعيش معه على ذات يده؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام امتدح نساء قريش كما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش. لماذا؟ أحناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يده. لذلك كن خير النساء، أحناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يده. تريد أن تعرف المرأة الودود؟ فاعتبر بحال خديجة رضي الله عنها، سيدة النساء في الصحيحين من حديث عائشة، وذكرت بدء الوحي وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، ولما جاءه الملك وقال له اقرأ قال: ما أنا بقارئ. وهزه هزا عنيفا. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى داره يرجف فؤاده وقال: زملوني زملوني. وقال لخديجة: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله ابدا. وفي رواية وقعت في بعض روايات صحيح البخاري قالت: كلا، الله لا يحزنك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتساعد الضعيف وتعين على نوائب الحق. انظر الى كمال عقلها وصدقها وحسن مواساتها لزوجها. أما كمال عقلها، فلأن الإنسان إذا أصابه الروع والفزع احتاج أن يذكره أحد بمآثره وصفاته. ومن أمثلة ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة النهري رحمه الله قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فأقبل عليه ابنه عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه وقال: يا أبتي، ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكذا وكذا؟ فواساه وذكره بالبشارات وهو بين هذا الموت، فإن هذا أدعى أن يطمئن قلبه. فلما سمع ذلك أقبل عليهم فقال: لقد رأيتني على أصداق ثلاث، أي على ثلاث مراحل في حياتي، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ابسط يدك فلأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عم؟ قلت: اردت ان اشترك. قال: تشترك بماذا؟ قلت: اشترك ان يغفر لي. قال يا عم أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال فما كان أحد أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت أملأ عيني منه إجلالا له ولئن سئلت أن أصفه لكم ما استطعت ذلك لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم حدثت أشياء لا أدري ما الله صانع بي وأيضا لما حضرت سفيان الثوري الوفاة رحمه الله انتفض وبكى فقال له عبد الرحمن بن مهدي تلميذه الوفي قال ما لك ألست تقدم على الذي كنت تعبده اسكن فسكن فدع من الموت فذكره انه قادم على الذي نصب له والذي كان يقوم الليالي له والذي كان يتحمل الهجير في الصيام له هو مقدم عليه فلم الفزع فذكره وما كان سفيان يغفل وقد قضى حياته كلها لله عز وجل لكنه الفزع الذي ينسي الانسان حلمه ويزيل عنه عقله فإذا وقع المرء في مثل هذا الفزع احتاج إلى حسن المواساة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده مما رأى وهو يقول لقد خشيت على نفسي فقالت وصدرت ذلك بالقسم من قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم قالت كلا والله لا يفديك الله أبدا ليس مثله واستدلت على كريم شمائله وجميل نعوته أنه لا يفدى إنك لتصل الرحم وتحمل الكل كل العالة يحمله حملا وتساعد الضعيف وتقل الضيف وتعين على نوائب الحق فكيف تفدى؟ أيها الرجال أعينوا النساء على البر إن الصدق هو أخطر طريق للإقناع. كن رجلا في بيتك لا تسقط من عين امرأتك بالكذب ولا بالخداع ولا بالمماراة الصدق أخطر طريق للإقناع إنك ترفع امرأتك رفعا اذا كنت على هذا المستوى واعتبر بما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اول من اتخذ المنصب هاجر ثم ذكر هجرة ابراهيم عليه السلام من الشام الى مكة وقد حمل هاجر وابنها اسماعيل الى مكة ولم يكن بها انسي قط فحملها وتركها في مكة ورجع الى الشام فنادته يا ابراهيم يا ابراهيم فلم يرتفع ولم يرد ومضى فتركت ولدها ورضت تعدو خلفه حتى ادركته في عوالي مكة وقالت يا ابراهيم الى من تتركنا وليس بمكة انسي فلم يرد عليها فقالت له الله امرك بهذا فقال نعم فقالت رضيت بالله ورجعت في مكة وحدها يمضي عليها نهار وليل ونهار وليل وهي وحدها قضت فترة طويلة ليس بمكة إنسان استأنس به. لما قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. وفي رواية لم يرد عليها ولكن أومأ برأسه أي نعم. قالت إذا لا يضيعنا. وفي رواية البخاري أيضا قالت رضيت بالله. صدق رجل له أثر عظيم في استقامة المرأة. ما فسد نساؤنا إلا بعد أن فسد رجالنا. ما نفذت امرأة في الغالب إلا كان الرجل سببا في نفوذها. لم يقم عليها بحق القوامة. نظرت خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأت فيه رجلا أمينا صادقا وفيا وفيا. كان كثير الثناء عليها بعدما ماتت حتى قالت عائشة رضي الله عنها كما رواه البخاري وغيره ما زلت على امرأة قط غيرتي على خديجة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله وهذا أعجب شيء أن تغار من امرأة ميتة ولا تغار من نسوة يشركنها فيه صلى الله عليه وسلم. لا تغار من أم سلمة ولا تغار من أم حبيبة ولا من حفصة ولا من زينب وتغار من امرأة ميتة. وهذا من لطف الله بنبيه حتى لا يتكدر عيشه. لا تغار من نظيرتها وتغار من خديجة. ما غرت على من امرأة قط غيرت من خديجة. لكثرة ما كان يذكرها ويثني عليها. وكان يذبح الذبيحة فيقطعها أعضاء ثم يرسل إلى صدائق خديجة وصديقاتها. فقلت له يوما كأن ليس في الدنيا امرأة إلا خديجة. فقال لي إنها كانت وكان لي منها الولد. الوجود الولود. كانت وكانت يعني جعل يثني ويذكر شمائلها. وفي مرة كما في صحيح البخاري استأذنت هالة بنت قويل أخت خديجة وكان صوتها يشبه صوت خديجة واستئذانها يشبه استئذان خديجة وذلك بعد موت خديجة رضي الله عنها لزمان. استأذنت هالة بنت قويل فلما سمع صوتها ارتاع لذلك. ارتاع يعني فزع. وهذا هو فزع الشوط اللهفة. وفي الرواية الأخرى ارتاح لذلك وقال اللهم هالة يعني اللهم اجعلها هالة. نفس الاستئذان ونفس الصوت. قالت عائشة فهرت مجرد الصوت يذكره بها. قالت الاستئذان يذكره بها. قالت فهرت. فقلت له وما تفعل بعجوز حمراء الشدخين هلكت في الدهر أدرك الله خيرا منها. ما هذا الكلف وما هذا الثناء وما هذا الذكر المستمر. تذكر من امرأة عجوز حمراء الشدخين تعيبها حمراء الشدخين جناية عن سقوط أسنانها فرق الأسنان لا يبقى في فمه إلا حمرة النفس. فلا تفعل بمرأة سقطت أسنانها عجوز هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها أي تقصد نفسها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في خارج البخاري قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي إذ كذبني الناس، وأعطتني إذ حرمني الناس، وواتتني بمالها لما منعني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. فانظر إلى هذا الوفاء، الوفاء كثير الثناء عليها، كثير الذكر لها، تستحق ذلك، هي تستحق ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، خديجة ومريم وفاطمة وامرأة فرعون، أربعة في ملايين النساء منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أربعة فقط، أربعة في ملايين، لها الشرف أنها تأخذ أجر كل مؤمنة بعدها إلى يوم القيامة، لها الشرف بذلك، لأنها أول من آمنت مطلقا قبل أبي بكر الصديق، لأنها أول من علمت ببعثته صلى الله عليه وسلم وبأنه نبي، فآمنت به، فلها أجر كل مؤمن يأتي إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذه سنة، سنة الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا لهذه القاعدة: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. ابن آدم الأول الذي قتل أخاه يحمل كفلا وتبعة من كل رجل قتل ظلما إلى قيام الساعة. ليه؟ وأول من قتل، واستنى القاتلون به فيحمل هذه التبعة. كذلك الذي يسن الخير وينشر الدين والعلم والسنة في بلد ليس فيها شيء من ذلك له أجر الدعاة إلى هذا الدين إلى يوم القيامة. كذلك خديجة آمنت به إذ كذبه الناس، هي دي الودود، صاحبة الدين المتين الودود العروب المحبة لزوجها. قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم ذكر صنفي النساء أمام هذه القوامة، ذكر صنفي النساء: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هو الصنف الأول، واللاتي تخافون نشوزهن الصنف الثاني، فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. انظر بعدما ذكر القوامة قال: فالصالحات، أي الزواج لا يهدرن قوامة الرجل ويطيعن ويطعن أزواجهن، ووصفهن بذلك، وفضل وصفهن بالفاء العاطفة التي تفيد التدريج مع سرعة المبادرة. فالصالحات أن يمتثلن مباشرة إذا أمر الزوج بالمعروف وفي قدر الاستطاعة. فالصالحات قانتات أي طائعات لربهم. والمرأة التي تعصي ربها سهل عليها أن تعصي زوجها، كيف تطيع زوجها وقد نسجت على ربها؟ لذلك ذكر أول صفة فيها تستقيم بقية الصفات فيها بعد ذلك، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فسئل من خير النساء يا رسول الله، قال التي إذا نظرت إليها سرت وإذا أقسمت عليها أبرت وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. حافظات للغيب أي لغيبة أزواجهن، إذا غاب الزوج تحفظ ماله وتحفظ عرضه، حافظات للغيب إذا نظرت إليها تبرك. وهذا ليس المقصود به جمال الوجه، إنما المقصود به جمال الروح. النساء يعشقن النكد، بدهم كلهم لا يرى الرجل منهن إلا تفيرة الوجه، تفيرة الوجه الدائمة التي تنبي عن عدم الرضا. إذا نظرت إليها صرت دائمة البشر والابتسام، أول ما تدخل عليها تشعر أن الدنيا كلها رجعت إليها وحاجتها، وتظل قلقة إلى أن تعود. فإذا ما عدت ارتاحت وسكنت، هو ذا معنى إذا نظرت إليها سرت، وإذا أحسنت عليها لا تحرمك في يمين أبدا مهما كان الذي حلفت عليه. شاقا عليها هي دي خير النساء اللي هو يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم الوجود كثيرة الوجه دائمة البدء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات للغيب. يدخل في قوله تعالى حافظات للغيب أن تحفظ المرأة غيب زوجها فلا يطلع عليه أحد. نساء اطلعن على بعض عورات الأزواج من فعل المعاصي، فإذا غضبت تكشي كل ذلك وهي تستفي، تقول إنه يفعل كذا وكذا وكذا، وتعجب ما غاب عن الناس. لماذا تنصحين زوجك عند الخلاف؟ لا يقال هذا الشيء إلا في حضرة القاضي أو المفتي بشرط أن يكون لهذا القول تأثير في الحكم. إذا لم يكن له تأثير في الحكم فلا يجوز للمرأة أن تبكي سر زوجها. امرأة تشتكي زوجها لي، طيب لماذا تشتكين من زوجك؟ تقول إنه ينظر للنساء ويعاكسهن مع أن شكواها كانت بعيدة عن ذلك. فلماذا تفشين هذه الفصلة؟ هي لا تؤثر في الحب، أو إنه يفعل كذا، تأتي بأشياء لا يعلمها الناس. فذهبوا إلى الكعبة، وكان في طائر فوق الكعبة لا يجر أحد على مسجده ولا يعني تحصينه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل هذا الولد، فانطلق هو عليه بن أبي طالب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد فوق الساحة عليه ليأتي لأن الولد لم يتكلم، تعجز علي عن حمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اصعد أنت. فصعد علي على أكتاف النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بالوثن فكسره. فقالوا إن من خصائص علي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله ولم يحمل أحدا غيره. فرد شيخ الإسلام ابن تيمية العالم الرباني المفتوح عليه، قال لا شك أن من انتفع به النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ممن انتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده لو عكستوها تكون صحيح. إن الذي انتفع به النبي صلى الله عليه وسلم هو خير ممن انتفع هو بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أبو بكر الصديق أفضل من علي بن أبي طالب، لأنه نفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وليس لأحد علينا منه ولا يد إلا أبو بكر، فله علي يد يجزيه الله بها، كأنما قال أنا لا أستطيع أن أجزيه بها، إنما الذي يكافئه هو الله تبارك وتعالى يجزيه الله بها. فانتفع النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أكثر من انتفاعه بأي أحد، فلذلك كان هو أفضل. فخديجة كانت أفضل لأنها نفعت الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم نفعته في وقت عز فيه النصير. وانت تريد أن تعرف شمائل الناس ونعود الخلق، اختبرهم في وقت المحن، وقت الشدائد. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. هذه الشدائد التي تظهر معنى الإنسان، لولا اشتعال النار فيما جاوات ما كان يعرف طيب عرف العود، لولا ان النار ولعت البخور ما عرفت حلاوة رائحة البخور. فخديجة رضي الله عنها افضل، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قال أبدلك الله خيرا منها، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها. وفي صحيح مسلم أنها أكثرت على النبي صلى الله عليه وسلم من اللوم في الثناء على خديجة، أكثرت عليه، فقال لها إني رزقت حبها. يا سلام على الكلمة دي، إني رزقت حبها. حب الرجل المرأة رزق، رزق الولد مثل المال، مثل محبة الخلق، رزق. يعني لا تلوميني فأنا مغلوب على الثناء عليها، أنا مغلوب على الثناء عليها لأني رزقت حبها. وحب الرجل المرأة ليس وليد صفرة، إنما هو بسبب شمائل المرأة، والرجل ليس مغفلا. المرأة أحيانا تريد أن تسمع الثناء من الرجل بلسانه، فإذا طال بها زمان مع ان الولد بيعملها معاملة جيدة، وهي تلمس الحنان في تصرفاته وفي كرمه وفي عطفه ونزله وإرضائه عما يرى منها من المكروه، ترى كل ذلك، لكنها تحتاج إلى الكلام. كل هذا يترجم. فإذا الرجل لم يتكلم تبتدي تلومه، أنت لماذا لا تتكلم؟ لماذا لا تقول لي كذا وكذا؟ وهي لتلقنه فتضيع على نفسها. ليس الرجل غبيا، قد يفكر وهو مقر بفضلها ومقر بمعروفها، لكنه لا يحسن صناعة الكلام، أو ربما لم يتكلم لعلة عنده. فلا تحمله المرأة العاقلة على الكلام حملا. كل إنسان ذكي ولو بنفسه، وكل إنسان يخلص إلى نفسه ويعترف بما يكابر به علانية، يعترف بينه وبين نفسه في لحظات الصفاء. ولذا نقول يا جماعة، أجيب المعروف بمعروف، ليس أحد غبيا. لما يخلو إلى نفسه لما يجي ينام أو يسكن وكده بقى يخلص طريق الأحداث، يبتدي يمر عليه المواقف فيعرف الوفي من غير الوفي، وهو معترف بذلك بينه وبين نفسه. انك قد تخدع كل الناس كل الوقت، كل الناس بعض الوقت، او بعض الناس كل الوقت، لكنك لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. كل انسان له لحظات يصفو فيها. فالمرأة لا تقدر صفو زوجها، لا سيما اذا لمست منه العشر المعروف. وهناك حكاية ربما حكيتها هنا او في مكان اخر شبيهة بمثل هذا، وهي ان رجلا ماتت امرأته او مرضت، فبكى عليها بكاء شديدا، فقال له بعض عواده: لما تبكي عليه هذا البكاء؟ نعم كانت مريضة، لما تبكي عليه هذا البكاء؟ قال: إنني أخشى لو ماتت من أين آتي بمثلها. وبعدين الشرع يقص بعض شأنها معه، فيقول: هي امرأة مقاول كبير شهير، وكان رجل معه مال، وأنا كنت عاملا عند هذا المقاول، ولما لمس المقاول مني الإخلاص والأمانة والجد والتفاني خياره رئيس العمال، فمارس عمله الجديد بكل إخلاص وود. فأراد الرجل الذكي أن يحتفظ بماله وأن يتركه في يد أمينة، فقال: أزوج ابنتي من هذا الرجل، علشان يجلل يعني يكلف هذا المال كله بالحسن. فقال: زوجني ابنته وانا عامل عنده، فحفظت هذا المعروف، وكنت فقيرا لم يكن عندي من المال ما استطيع ان اجعلها في مستوى معيشة ابيه، فكان يمضي علينا الايام لا ناكل لحما، وكان موعدنا كل يوم جمعة عند أبيها على مائدة الغداء، فأبوها ما يعني يأتي بما لذ وطلب ما تشتهي الأنفس وتسر به الأعين. قال: فكانت لا تأكل شيئا من اللحم ولا الدجاج ولا الوز ولا البط ولا الشام. فيقولون لها: لما ذلك؟ تقول: فلان من هاء أنا مقطع الحجب، باكل بط على طول ووز على طول ولحم على طول، مش هذا بطر الكلام، كل يوم بطر الكلام، وهي لا تأكله ولا ترى. كبر دول هي ليس الضغط، وليس كل ما يحصل مشكلة تستكي ان هو مش عارف يأكلها ومش عارف يشاورها وسايبها جوعانة؟ ليه كده؟ لماذا تؤذي زوجها؟ ولماذا تفضحه وتجعله دونا في وسط الرجال؟ يقول: وظلت على ذلك زمان وانا لا اعرف، لحد ما حصل الكلام بين الرجل وبين حماه بين بيت قال له يا اخي ما بطل بقى تجيب لها وز وبط خليها تاكل عندنا وز وبط كل ما يحصل وز وبط لا كلمه الوز وبط كل يوم فلان يجيب لنا وز وبط وفراخ وز قال فلما سمعت هذا بصرت عيني فصار ياخذ لها جزء من هذا اللحم يقول خلاص بقى اخذ حق ناشف وانا مش عايز اكل بقى اخذ حق ناشف انا استفدت عن اجل حماتي ويأخذ الكلام ده ويه ويسوء المثال على بعضها ويأخذ لها لحمة تبسيح فقلت له حق لك التبسيح ده تكلم فيها كلام كثير لكن هذا كان جزء من الذي ذكره امرأة وفية لا تصبح زوجها ولا تكشف ستره أبدا يا ليت نساءنا تعلمن من خديجة رضي الله عنها استدلت على جليل العنف ان الله لا يخزيه قد يبتلي الله عز وجل المؤمن لكن لا يخزيه يبتليه لكن لا يخزيه ولذلك ما قالك لا والله لا يبتليك الله ابدا ما نسكت انما قالت لا والله لا يخزيه يبتلى المؤمن لكن يخرج من الدنيا بشرف يخرج من الدنيا بالثناء الجميل والذكر الحسن من الناس لا يفرق ولعندك الامام احمد بن حنبل كان الامام احمد بعد المحنه افضل منه قبل المحنه واخذ لقب امام اهل السنه بجداره بعد المحنه كما كان داود عليه السلام افضل منه بعد المعصيه منه قبل المعصيه المعصيه التي ذكره الله عز وجل في سوره الطارق كان داود افضل منه حالا منه قبلها كما قال ابن تيميه رحمه الله فالامام احمد زكى ونمى وطار اسمه مع كثره نظرائه في جماله كان في مئات العلماء الوف العلماء مثل احمد بن حنبل في الفضل والذكر والعلم لكن الله رفع الامام احمد الى مناص النجوم وصار اماما يقتدى به في علم الحديث وفي غيره من العلوم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كلا لا يخزيه واستدلت على ذلك انك لا تصل الرحم وتكسب المعلوم وتحمل الكل وتعين وتساعد الضعيف وتعين على نوائب الحرب وفي غير صحيح البخاري قال وتؤدي الامانه وتطلق الحديث شوف المراه تعلم كل هذا من زوجها بالعشره الرجل قد يخدع الناس في الخارج لكن متى تجمل الى متى تجمل مع امرأته يفضل ممثل لحد يمسك ما يعرفش يمثل على طول لذلك المرأة هي التي تعرف اسرار زوجها عشان كده كان لما يموت واحد من الكبراء كانوا يذهبون الى امرأته فيسألون عنه وهو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته من الذي جلاها لها الا ازواجه من الذي جلاها لنا الا ازواجه تريد ان تعرف صدق رجل يبلى رجل اسال امراته عنه تصل فقط تكون امراه تتقي الله يعني لا تكذب وتكون امراه تخشى الله تبارك وتعالى اذا كانت كذلك اسال عنها اسال الزوج اسال هذه المراه عن زوجها لذلك خديجة كانت أفضل من عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا سر فضلها على عائشة فصرف في وقت عز فيه النصير يقول وواثتني بمالها وليس على الرجل غضاضة أن يستفيد بمال امرأته لكن أحيانا الرجل لا يأخذ المال من امرأته لعلة عنده لكن إذا انتفت العلم لا غضاضة عليه أن يستفيد بمال امرأته كما استفاد ابن مسعود بمال امرأته ومن قبله سيده وسيدنا صلى الله عليه وسلم لما استفاد بمال خديجة. إذا كنت لا تخشى من امرأتك المن والأذى تقبل رجلها. طيب إذا كان الود بهذه المثابة وله كل هذا الثقل في استقرار الحياة الزوجية فكيف لي أن أعرف أن المرأة ودود؟ وهذا الشيء لا يكون إلا بالعشرة، لا يكتسب الود وجميل الخصال إلا بالعشرة. أقول لك كما تعرف أن المرأة ولود تعرف أنها ودود. من أين علمت أنها ولود؟ بالنظر إلى أمها وأختها وعمتها وخالتها، فينبو أن تكون الأم ولودا والأخت والعم والخالة وهي تكون عقيمة، ينبو. قد تقع هذه الحالات لكن نادر، ومعروف أن الشاذ النادر لا يقاس عليه، لا يقاس على الأعم الأغلى. فأنت إذا أردت أن تتزوج تنظر إذا وجدت أمها وأختها وخالتها وعمتها كذلك يبقى ينطبع في ذهنك أنها ولود. كذلك إذا رأيت أمها تحب أباها وتكرمه وترفعه فاعلم أن ابنتها تكون مثلها. وهي مسألة مهمة جدا، الأم لو بتحب زوجها تطلع البنت أيضا تحب زوجها. ليه؟ بدء الأسرة تعيش فيه البنت، إخلاص الأسرة لسان شاكر، الرجل يحب المرأة والمرأة تحب الرجل وتشتكي من الرجل. يعني الأم مثلا لما تحب تاكل الصلصة تصير الفطر لمين؟ لبنتها. فهي الأم البنت أقرب الأولاد للأم. فلو كان الزوج رجل لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا سيء العشرة، فالأم أول ما البنت تكبر تخطط وتسب الرجل وتجور عليه وتقول لأولادي وأخواني أنا كنت شك. الرجل لا يستاهل، وينطبع في ذهن البنت الخوف من الرجال وتظن أن كل الرجال كأبيها، فيبقى عندها شهوة الانتقام أو بغض الرجل أو استحقاره أو عدم الوفاء له. كل ده بسبب إيه؟ بسبب الأم. لكن إذا كان الرجل يتقي الله عز وجل والمرأة كذلك ينذر أن يخرج من هذا الجو الأسري الجميل بنت نازل تنفيذ هذه الزوية ينذر. وهذا يؤكد عليك وأنت تبحث عن المرأة أن تبحث عن البيت الذي يضلله الدين. كثيرا ما يأتيني شباب ويقول مثلا أريد أن أتزوج فلانة، قل يا متبرده وانا اقنعتها بالحجاب، قالت نعم تالبس الحجاب لكن ابوها مثلا حشاش او امها مثلا كانت تخرطم او مثلا جدها كان مثلا في السبب الكلية او كذا ضبط مخدرات الى اخره. فانصح دائما هذا السائل ان يبحث عن ذات الدين في البيت الذي يضلله الدين. تقول يعني ان المرأة ممكن تكون امرأة سيئة جدا ومتبرجة ورافضة وتصير من افضل المؤمنات، انا نمتنع لا معارض ممكن تعني تكون امرأة في قاع الفاحشة تطلع على قمة عفاف بس. لكن قد والشاذ لا يقاس عليه. يعني انت مثلا لو جئت على امرأة متبرجة وتكشف زينتها للأجانب وقلت والله ايه انا حتى فيها ثواب وخدت وهديه، فلما تزوجتها ما رأيت منها سعادة وورثت اللي جوه عند الدور. أول ما تيجي تشتكي يقول لك يا أخي ما العينة بينة، أنت تستوي هي كذا وكذا وكذا وكذا، وأنت بعد المنظر ده هو تؤمن فيها خيرا ويلام. لكن رجل مثلا تزوج امرأة منتقلة ما ورثت اللي جوه عند الدور، فلما يجي يشتكي يقول والله أنت عملت اللي عليك، حظك إيه؟ عملت اللي عليك. يعني عملت اللي عليك؟ يعني انتقيت واخذت بالاسباب ولكن لم توصل. انظر الى الفرق بين الحاله الاولى والثانيه. الحاله الاولى يلام، يلام ليه؟ لانه لم ياخذ الاسباب الصحيحه. والحاله الثانيه يحط عنه اللوم ويعزى ذلك الى الغير، وما كنا للغير حافظين. فهو انت عليك انك انت تبذل، تدخل لبيت يضلله الدين، رجل ملتزم والام ملتزمه والظاهر عليهم الالتزام. فاذا تزوجتها وجدتها هذه المراه التي تحسيك، يبقى انت على الاقل ستكون يعني مستريح بينك وبين نفسك انك بذلت الوسع. يبقى مساله الوسع وهي مساله خطيه، ومساله الولاده وهي مسألة خطيرة يستدل عليها بشيء خارج. وهذه القاعدة قلناها في أكثر من مناسبة لما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. من سره، طب السرور ده مسألة قلبية ونحن لا نعرف أعمال القلوب، فإن عرفنا أن هذا من المسرور ولا غير مسرور؟ فقال العلماء: ينصب لذلك دلالة وعلامة في الخارج تعلق عليها الحكم. فإذا لم تكن له غضب فالغضب علامة خارجية أنت تراها، يحسن بك أن تعلق الحكم عليها. فإذا غضب لأنك لم تكن له دل ذلك على مألون قلبه وأنه يسر إذا قمت له. لذلك غضب لما لم تقم له، فلما كان عمل القلب خفيا لا يعلمه إلا الله نصب لك دليلا خارجيا تراه بعينك فتعلق عليه الحكم. كذلك الودود، الولود أو الود والولادة، إحنا نصبنا شيئا من الخارج مثل البيت الذي يظلله الدين، ومثل الأم الولود والأخت الولود والخالة والعمة، فهذه كلها أشياء يصلح أن تعلق الحكم عليها. خير نسائكم من أهل الجنة الودود الولود. وذكرت كلاما مجملا في الخطبة أن الولد يمثل الأواصر بينه بين الزوج والمرأة. وتعرف الرجل كل ما يحب المرأة يحب أولاده منها، وإذا كره المرأة قد يكره أولاده منها. والعبارة دقيقة: إذا أحب المرأة يحب أولاده منها، وإذا كره المرأة قد يكره. قد يعني عادة الرجل لا يكره ولده، الرجل لا يكره ولده، لكن قد يكره أولاده منها. وأولاد الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم من خديجة ما عدا إبراهيم، فمن جاريته مارية، إنما بقية أولاده كلهم من خديجة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ورزقني الولد منها إذ حرمني أولاد النساء. أولاد من خديجة رضي الله عنها القاسم، وبه كنيته صلى الله عليه وسلم اجتنى ذلك، والطاهر والطيب على قول لبعض اهل العلم، وقال بعض اهل العلم بل هو عبد الله وكان يلقب بالطاهر والطيب. واتفق العلماء جميعا ان كل الذكور ماتوا فرارا، والباقي نساء زينب ورقيه وام كلثوم وفاطمه كلهم من خديجه رضي الله عنها. وشوف حياه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج 38 سنه، ظل زوجا 38 سنه، منها 25 سنة مع خديجة. ومن كرامتها عليه أنه لم يحجب امرأة معها أبدا، من كرامتها عليه. طبعا وليس معنى هذا أن الرجل إذا تزوج على امرأته أنه لا يكرمها ويضيع كرامتها، لا، لم يتزوج عليها وهي حية. بعد 25 سنة من 38، تفضل كم 13 سنة تزوج بعدها النساء من أول سودة رضي الله عنها. أول ما تزوجها بعد خديجة هي سودة رضي الله عنها، ثم عائشة نكحها بعد موت خديجة لثلاث سنين. الولد يمثل الأسرة، ولذلك المرأة إذا لم تلد بتبحث عن كل سبيل ليرزقها الله الولد حتى تمثل الأسرة بينها وبين زوجها، وتظل خالصة إلى أن تلد. وشريح القاضي حماس شريح القاضي لما جاءت تزور شريحا بعد سنة من زواج ابنتها، قالت له كيف وجدت امرأتك؟ قال على ما يحب الصديق ويكره العدو. قالت له يا ابا امية ان المرأة لا تفسد الا في حالين، ان يكون لها حظوة عند زوجها وان يأتيها الولد. عمر شوف حالة النظام ده، هل الحمراء تقول لك أفراد ريشه أو مثلا ما تتجلقيش عليه؟ لا، ده هي بتقول له خلي بالك المرأة تتجل أتنشل وتتنطط لما يكون لها حظ عند زوجها، حبها جدا تتجل بقى تتدلع عليه وتحجره وتقول له وقول وطرحي من طرحي منها تقول له عايزه كذا ومش عايزه كذا، ويجيب لها برضه ما ترضاش، يقعد بقى يسترضيها لحد ما يعني تطلع عليك. لان المراه التي لم يرزقها الله بالولد هي اللي بتتودد عايزه تعيش. لذلك يقل نشوزها عن المراه التي لها حظوه ولها ولد، لها ولد وعندها اولاد، وعارف ان الرجل بقى بيحب الاولاد وهو داخل يشوف الولد ويشيل ويقبل ومش عارف ايه وبتاع، واول ما يدخل الولد ما حدش يمد، طول ما انا بقعد اعمل اقول ايه ان شاء الله عشان يشوف الولد، وكلمت في التليفون اقول لها ايه الولد ما كلمه، ولا تسمع من طرف وهناك ولا زغزغيتي عشان اسمع بحكاتي مثلا في التليفون. من المراه تعرف ان الرجل ده بيحب الاولاد، تقوم تبتدي تعزف على مدر الاولاد وهناك تجعل الموضوع ده بلد مروحه. فمعروف ان الرجل ده يعيش من غير الاولاد، عايز الاولاد على طول. وهي عارفه لما خدت الولد ومشيت ان هي خدت قطعه من جسمه، فيروح هناك ويستقضيها ويجي يغلط وانا غلطان وجل من لا يكفر وجل من لا يكفر، ونبتدي صفحه الدين ومش عارف ايه وكده، ولي يدل عشان ترجع تاني. فهي تقول تنصحه بقى تعينها تعينها على تعينه على ابنتها، وده خير الرجال وخير النساء، لكن انت تعين ابنتك تعين زوج ابنتك عليها. وليس الناس اللي هم ترجمان عندهم قصد ويعرفوا الاصول اول ما زلت تيجي غضبانه يرجعها في الدنيا هدوء. لا يحقق ولا ينتظر ولا يعمل للدوله محاكمه ولا يرجع على طول. ترجع بنت تدق ويتهموها كده المراه بعد ما تتزوج خلاص بنتها ليست ابوها. ليس لها الا بنت زوجها. ويعظم الزوج. مش يجي يجيب المراه ويجيب الزوج ويقعد يحقق تقول له تبطل يا فلان. تبطل يا فلان، انا تعملها بالمعروف. ويبتدي يقوي الزوج على الرجل. لا لا تهدي القوامة الرجل. لكن اذا اردت ان تعاتبه عاتبه فيما بينك وبينه. ارجع المراه واحفظ للرجل كرامته وقوامتك. وبعدين لو تجلس تقول يا اخي هذا لا يجوز وكذا وكذا وكذا. وبعدين ابنك ترضى بالقليل كلها كلمه لطيفه. مثلا اذا كان الزوج معروزا وفقيرا اجي له اخر كلمه يجيبه قل له انها جلبيه كده ولا قماش واديها هديه. ما انت كده هذا لصالح ابنك. بدل ما تروح تجيب هديه لبنتك هات الهديه واديها لجوز بنتك. قول له عايزك تاخد الهديه دي وبخر على اولادي هديه لك. يوم يزيد بقى الوزن وهي الهديه رايحه للمراه تروح باي حال. لكن انت كتبت شيئا جديدا كتبت قلب زوج ابنتك وده طبعا كله هيكون له مردود. اذا كانت المراه لا تستاهل يعيش يحفظها لاجل ابيك. وهذا كان خلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الذي حفظه الحديث الذي رواه الشيخان من حديث ابن عباس لما قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء ويهجرناه الليل حتى الصبح. فجاء عمر بن الخطاب لما سمع هذا الكلام فقال لحفصه اي حفصه اتغاضب احدى كن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت نعم. قال لا يؤمنك ان يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي. تغضبين يغضب عليك مره الله يغضب عليك. عندك الان جهازا. وبعدين اوصاها الوصيه التي ينبغي لكل والد ان يوصي ابنته بها. قال لها لا تسالي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا تستكثريه واساليني ما بدا لك. نساء قريش خير نساء ركبن الابل احناه على ولد وارعاه لزوج في ذات يده. ارعاه لزوج في ذات يده. يبقى انت تعين ابنتك على ان تعيش بهذا الخلق. ومردود هديه الاخر كما قلت لابنتك. لكن كتبت زوجك كتبت زوج ابنتك مع الهديه التي وصلت الى ابنتك. يشوف الجيش الذي يحكمه الاسلام بكل خير بكل منافع. يبقى المرأة الوجود الولود العؤود اي التي يعود نفعها الى زوجها. والرسول عليه الصلاه والسلام سئل عن امرأة جميلة لا تلد وعن أمة تلد فنصح بزواج الأمة التي لا تلد. بزواج الأمة التي تلد. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. إذا كثرة النفس مطلوب شرعا. وتحديد النفس بالطريقة التي يدعو إليها المتهتكون لا تجوز شرعا باتفاق العلماء. وما يجوز للفرد في ذاته لا يجوز ان يعمم على المجموع. فمثلا اتفق العلماء على ان الاذان فرض كفايه وانه لا يجب الاذان وجوب عين على كل فرد. اتفقوا على ذلك. وسمع يدخل الفرد كله يبذل واذا بذلت يبقى اثم. لا لكن اتفقوا على ان رفع الاذان من اي فرض واجب. اذا فرض رفع الاذان على المجموع هو المتعين، رفع الاذان في وقت الصلاه متعين على مجموع الامه، ساقط عن كل فرض فيها اذا قام به احدهم. فاذا جئت فقلت ان هذا واجب عليهم جميعا، قال العلماء هذا منكر. يجوز للرجل ان يباعد ما بين فترات الحمل بمانع للحمل، يجوز للرجل. فاذا جئت فقلت هذا الجواز للفرض واجب على المجموع، قال هذا منكر، هذا لا يجوز، ما يجوز للفرض لا يجوز ان تفرضه على المجموع، انما يطرح في المسألة لكل فرض يقدر ظروفه وحالاته. فالدعوة العامة الى تحديد النفس من انكر الدعاوى، وهي لا تجوز بحال. فتحديد النفس جريمة من اعظم الجرائم. تحديد النفس ليه؟ يقول لك لا يوجد طعام ولا شراب، لانهم هم الذين يرزقون الناس. طب احنا بنقول لك يا اخي الناس البلطجية كبير الشاوي، الوطن العربي كل ميل مربع يعيش فيه 78 فرد، كل ميل مربع يعيش فيه 78 فرد، وفي اوروبا كل ميل مربع يعيش فيه 128 فرد. إننا لا نعادل كثرة الناس، احنا مثلا في مصر بنعيش على 4% من مساحة مصر، الستين مليون يعيشون على 4% فقط، وهو الشريط الأخضر حول النيل وبعض البقاع الأخرى المتناسرة القليلة. يبقى المسألة فساد إداري، المسألة كلها فساد إداري مش كثرة الناس. 96% صحراء. الضربات المستمرة لتوظيف الأموال، ضربات الإجزاء الصارمة لتوظيف الأموال كانت سببا في هروب رأس المال إلى الخارج. المصريون كانوا يحولون كل عام 4 مليار دولار، 4 مليار كانوا يحولون هذا الرقم. تقلص هذا المبلغ كثيرا وصاروا بيديروا اموالهم في البنوك الخارجيه امانه. رجال كانوا من الاغنياء اللي نزل 800,000 ومليون، صاروا الان يستحقون اموال الزكاه بسبب ضرب شركات تنظيف الاموال. يستحقون اموال الزكاه بسبب ضرب شركات تنظيف الاموال. وفي خلال 3 سنوات كان رأس مال بعض الشركات 3.1 مليار، يعني كان الناس يودعوا كل 7 مليار، 1000 مليون، أين ذهب هذه الأموال؟ الصحراء دي مش عايزة رأس مال؟ لماذا لا يقال للناس اخرجوا إلى الصحراء ومن أصلح أرضا ميتا فهي له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا يقال هذا؟ أو لهون كالناس من حوالي 3 سنوات، نحن 4 إخوة جاءوا من سويسرا بعد 25 سنة عمل في سويسرا، أول مالة يستورى الخضراء واللي شرح حظ ياخدها، راحوا بجانب الإسماعيليين وصلحوا كده على 1000 بدال، وظلوا يعملوا حوالي 4 سنوات أو 5 أنفقوا فيها تقريبا كل المال الذي جمعوه على مدار 25 سنة. وبعد ما الارض اتضرت ذهبوا بقى عشان يدفعوا عقود تمليك، فابوا ان يعطيهم عقود، يعطوهم عقود التمليك. ليه؟ قال لك هنبيع الاركان لكم بكذا الف،
اكتبه ليه؟ بس حواه اهو مد البصر عايزين يجعلهم الفدام بعد ما شافوه اخضر. طب ده احنا بنشتغل بقى لنا 4-5 سنوات ما عندكمش خبر ان احنا بنشتغل 4-5 سنوات مكان رايح مكان جاي وشغل واي عامله كل هذا. انا لما اكون رجل صاحب راس المال واقرا هذه القصه في الجريده الرسميه ولهم عجزوا ان ياخذوا تمليكا بالارض انا لا يمكن افكر احط مالي وراس مالي كله ارض ياخذوها مني بعد ذلك. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من احيا ارضا مواتا فهي له. اذا المساله فساد اداري فقط مساله فساد اداري. فكره كبيره ان هي من مساحه فضل صحراء وفيها مده اموال وثمرات ضخمه جدا فلماذا لا يطلب للناس اعمال نظموها تعملوا الف فدان وكل رجل يتقدم عشان ياخذ الف فدان يدفع رسوم معينه كنوع من المعونه ل الصرف على الموظفين القائمين على المشروع ولا الاداريين القائمين على المشروع والكلام ده لا مانع. لكن انت تفرض مثلا على الفدان جنيه 5 جنيه 10 جنيه 100 جنيه كنوع من النفقات الاداريه على القائمين على هذا المشروع وعلى الموظفين هذا المشروع ولكن تطلق يده فيها. اذا اطلقنا ايدي الناس فيها والله فنعاني من فراغ لكن نخلص نحن مثلنا والنصارى يعطون الرجل الذي ياتي بولد الرابع علاوه اضافيه. طب ده هو بطاقه التمويل اللي صارت لا شغل ولا قسم من جور الان. انت عارف لو انت عندك 5 اولاد لا يكتب في البطاقه الا ولدا واحدا مع الاب والام مع ان هم عاملين 24 خانة للولد وتستغرب على تلاميذ فهم لا لانهم ذكر عندهم اضعاف قديمه ما يحاولوش يعتبروا ال 24. طب انت عامل لي 24 الاولاد 1 2 3 4 كل ولد ثلاثه طب انت بتحرق دم يعني انت دلوقتي ولد واحد فقط اللي هياخد سير السكر بتاعي 50 قرش اللي هو الدعم الكلي والدعم الجزئي زي عدم وهذلك طلع قرار اخيرا ان الدعم الكلي يبقى مش عارف لمين ومين 3 اصناف 4 اصناف كده انما الدعم الجزئي خلاص بقى اكثر الناس ياخدوا دعم جزئي. وانت عارف الدعم الدوله السعوديه يعني ايه؟ يقول لك انا دعمت فلان يعني هرس قعدته يعني او ده الدعم المطلوب. يقول لك ايه اديله دعم يعني فطرته ها؟ وفي روايه فطلت 24 خان للولد ولما تيجي تدور اولادك يقول لك لا هو ولا راح فقط في البطاقه اللي اتكتب مع الاب والام. شفت الكلام ليه؟ عشان تحرير الناس. وبعدين تيجي بقى على طول والله يا جماعه صرفوا على تنظيم الاسره ملايين لو طلعوا بها ارض لاكلوا كل الاولاد الجدد ملايين على حسنين محملين وصغرات وصغرات طويلة حاجة أفضل ويجيب لك تكافؤ غريب يعني صورة غريبة جدا واحدة بطنها 3 متر وسيل على بطنها عيل شارع الكتف كده عيل وعلى الكتف كده عيل وعلى راس عيل وولد ماسك هدومه من هنا والثاني من هنا وماسك ولد ايه وماسك ولد من هنا وخدها صرحه خلاص والولاد كلهم مبربرين وعلى وشهم دبان وزوهم مقطعة ومترقعة وعليهم كده بوء وشقاء. وصورة تانية رجل متابع شعره ونظيف ومرأة ايده جميلة وملهاش بطل وثلاث الولاد وكل ولد معاه بقى شوكولاتاية ولا معاه عربياية ولا معاه أي حاجة ماسكها وبيتكلم البعض والراجل واخد المرأة أنجازيه والأولاد مش عارف ايه والتانيين في نفور شديد. هي الدنيا ماشيه كده الواقع كده الواقع مش كده. احنا نعرف ان الاسر فيها 12 فرد و8 افراد من اسعد الاسر اغلب الاسر كده وبينها من الترابط الاسري ما لا يوجد بين اللي عندهم 3 و4 و2. فلماذا تكذبون واحنا بنقول الصدق اكثر طريق للابناء؟ انتم تخافوا مين؟ صم البكر يا عم؟ ده احنا اولاد المجتمع وكلنا شايفين الصوت. كل ذلك تنفير من كثرة الولد، وكثرة الولد نعمة في الدنيا وفي الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني مكافر، أفلا تحقق أمنية النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن هو أن يريد أن تكون الأمة كثيرة، جوادة له ومحبة له، ألا تجع فيها من باب المحبة له صلى الله عليه وسلم؟ فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. فهاتان أيضا أو هذه ثلاث بساج أيضا للأرض التي ينبغي أن تبحث عنها لوضع المبتكر، الودود الودود العروس. كل الحديث سلة إن شاء الله. نجيب عن بعض الأسئلة جادة صحيحة. إمام المسجد الناس عنده سلف بول فماذا يفعل في الوضوء؟ علما أنه يتوضع لكل صلاة وشرب. هذا يقل عليه إذا كان هو أحد الناس لكتاب الله تبارك وتعالى وهو الإمام الواحد للناس، فمن صح الصلاة لنفسه صح لغيره بشرط أن يتوضأ لكل صلاة. عندنا شيخ في بلدنا يحب الصلاة في المسجد الموجود فيه حضرة سهل، لأن السيدة عائشة كانت تصلي في الغرفة ومذكور فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ويكلم أيضا إلى أن سيدنا عمر لما رأى الرجل يصلي من قبره وقال له القبر القبر فمال يمينا أو يسارا ولم يأمره بإعادة الصلاة، إذا صلاته صحيحة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دعي، إذا القبور التي لا تعبد يعني يجوز أن يصلي المرء لها. طبعا هذا الكلام كله كلام غير صحيح، لأننا نقول هل عند المدعي دليل على أن عائشة كانت تصلي في الحجرة بعدما دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبن عمر؟ بل هل كانت تسكن فيها؟ كذب، كل هذا كذب. كانت حجرتها إلى أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم فيها، إنما كان عائشة فيها بعدما دخل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.